أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في مستحدثات المسائل من منهاج الصالحين الجزء الأول لسماحة آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى. وإحنا بالمستحدثة المستحدثة الثالثة اللي هو خزن البضائع. يعني الكلام لا زال، طبعا هذا كلها في مسألة التجارة لحد الآن، أحكام التجارة وأحكام البنوك والرأسمالية وغيرها. قال المصنف: قد يكون البنك، شوفوا لا زال الارتباط بالبنوك، قد يكون البنك وسيطا في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد. يعني أنا استوردت بضاعة، خلي نفترض من شركة في الصين، ولتكن مثلا هواتف النقال، الهواتف النقالة استوردت هواتف نقالة من شركة من شركات الصين. شنو اسمها ثاني في بالي؟ شركة هواوي، شركة عالمية في الصين. طبعا انت اي مثال جيب، يعني لا على الدفاتر، اجهزه كهربائيه، غيرها، اقمشه، شو شنو بعد، بضائع، سيارات، اشكال الصين. الصين الان حاليا مستحوذ على التجاره العالميه كما هو معروف، وهذا هو سبب صراعها مع الدول العظمى وعلى راسها امريكا. فأنا استوردت البضاعه، من اللي يقوم بايصال البضاعه والتعهد بنقلها من المصدر من شركة هواوي بحسب مثالنا اللي هي بالصين إلى بلد المستورد اللي هو أنا مثلا ساكن بالعراق أو في مصر أو في السعودية أو غيرها من البلدان، وليكن أنه أنا ساكن في العراق عراقي. فالبنك اللي أنا تعاملت معه اللي هو إذا تتذكرون مر علينا في مستحدثة سابقة بالاعتمادات، أنا هم سويت ورقة اعتمادية استيراد من عنده بالمستحدثة رقم 2 سولفنا عليها، نوع من أنواع التعهدات. فهذا البنك يشتغل كوسيط بنقل البضاعة. طبعا هسه شركات موجودة، شركات عالمية بالموانئ تنقل البضائع. من تشتري انت بضاعه معينه، شركه في شركه تقوم تقول لك احنا نوصل لك اياها للبلد مالك. هاي الشركه ولتكن بالميناء يعني، او عندها اتصال بمستاجره سفن، او هي مشتريه سفن او غيره، بس احنا ما نناقش تفاصيل هاي القضيه. زين، فهذا البنك قال اني اشتغل وسيط انه انقل لك البضاعه، انت استوردها واتفق ويا الشركه وانا انقل لك اياها إلى بلدك. فربما يقوم، ربما مشددة في الغالب، أنه ربما ما مشددة في القرآن، فربما يقوم بتخزينها. هاي كتبوا عليها لو سمحتم الصورة رقم واحد، نحن عندنا صورتين. فربما يقوم البنك بتخزين هاي البضاعة على حساب المستورد، يقول لا أنا أخزن لك إياها بضاعتك بالمخزن الفلاني، وأنت تدفع أجور الأرضية، أجور الخزن. ها، فربما يقوم بتخزينها على حساب المستورد بالميناء. هسه شفت أنا في الميناء أم قصر الحاويات مال البضائع مكدسة، ودخلت عن طريق جوجل وشفت الميناء اللي فيه الإمارات، وشفت الميناء اللي فيه قطر، طبعا أكيد سائر البلدان، وفي الهند أيضا شفت، يعني مو رحت لهناك بس عن طريق جوجل الحاويات اللي موجودة كأنما قارة كاملة من الحاويات، ملايين ملايين الحاويات. وكوبين ترانزيت يحولوهن من بلد إلى بلد، يعني تنزل في ميناء مثلا البحرين أو قطر أو الكويت وتتحول للعراق أو سوريا وكذا، أو البلدان اللي ما عندها بحر مثل الأردن وغيرها. إذن قال كما إذا تم العقد بينه، بينه بين من؟ بين المستورد اللي هو التاجر، خلينا نعبر عنه، وبين المصدر. المصدر هاي الدال مشددة، المصدر من هو؟ اللي هي الشركة، شركة هواوي بالصين. تم العقد بينه وبين المصدر، وقام البنك بتسديد ثمنها له للمصدر. المصدر أو المصدر هم يصير، بس هي المصدر. أنا تعاقدت مع شركة هواوي في الصين إنه يبعثوا لي مثلا 1,000,000 قطعة من الموبايل الفلاني، الجوال، النقال الفلاني، أو أكثر، أو أي بضاعة أخرى. أنا راح أمشي على المثال مالي كافي حتى ليس يتشعب بالمعلومات. فالبنك راح يسدد المبلغ. فعند يعني أقصد البنك بكل هذا الحكي اللي دنسولف عنه، البنك إلى دخل قام بعمل يريد يحصل أرباح البنك، همول سواد عيوني. فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليمها أو تسليم مستنداتها للمستورد. يقول لي يا بضاعتك وصلت بالميناء الفلاني بالمخزن الفلاني، تفضل هاي الوصولات وهاي الصكوك وهاي الأوراق معتك، حتى أخذ عني الأوراق من البنك أروح أسلمها إلى هذا المخزن وينطوني بضاعتي وإخباره بوصولها. البنك هم تكليف أنه يبلغني بوصول البضاعة وين موجودة، رست بيا مخزن وبيا ميناء وبيا كذا. فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر، نوبات بعض المستوردين ما يستلموها عند وعكة صحية وما استلمها. أنا شفت لأن اشتغلت في التجارة برهة ما مع بعض التجار، ما استوردها ليش؟ كان مريض. هذا ليش ما استلم بضاعته؟ هذا كان مسافر. هذا ليش ما استورد بضاعته؟ هذا مخزنه مملوء، يريد يفرغ المخزن ماله حتى يروح يستلم البضاعة من المخزن الفلاني. شوفوا الساعة ذكرت لكم 3 أسباب، وبعد أكو أسباب أخرى وأخرى. زين قال فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد. يدفعون تعرفون ضرائب إضافية كل يوم، يدفعون مبلغ معين، هي هم موجودة وفق قرارات وقوانين إنه لأسه اليوم. حتى السيارة إحنا من نخليها بالسيارة من نخليها بالمرآب، الجراج إحنا نسميه بلغتنا بالمرآب، نخليها يفترض إنه عن كل يوم أدفع أنا 5,000 دينار، إذا عفتها يومين ثلاثة أدفع 15-20 شو حسب الأيام. تمام. قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد، أزاء أجر معين إضافي يضيف عليه، يقول له البضاعة مالتك بقت يوم واحد بالمخزن تدفع 100 دينار، بقت يومين تدفع 200، بقت 3 تدفع 300. شنو الاتفاق بيناتهم؟ شنو القانون المرتبط بهذا الأمر يمشي عليه؟ طيب هاي الصورة الأولى يفترض أنه يكون وضحت، وأنا أشوف أنه بهاي الصورة الأولى المصرف أو البنك إلى دور وقام بعمل معين، وهذا العمل محترم ويستحق عليه أجر معين. تمام تمام. وقد يقوم البنك. هاي الصورة رقم 2، هنا صورتين قلنا بهاي المستحدثة. وقد يقوم البنك بحفظها على حساب المصدر مو على حساب المستورد. الصورة الأولى يقوم بتخزينها على حساب المستورد، الصورة الثانية على حساب المصدر. يقولهم أنا أخذ البضاعة ويحاسب شركة هواوي اللي هي الشركة الصينية، ويقولهم إحنا راح نخزنها بس أنتوا تدفعون أجور الخزن لما توصل إلى المستورد. يعني المستورد لحين ما يقبضها يا الله يبدأ يتحاسب عليها. وفعلا الشركات بالصين تقول كل تكاليف النقل علينا، هاي يسموها خدمة توصيل اليوم، حتى هذا الدليفري والأكل وغيره خدمة توصيل في الغالب تكون مجانية في كثير من الشركات وكذا، وأصحاب رؤوس الأموال يردون يروجون لبضايعهم يقول لك الخدمة خدمة توصيل واصل تكليمك مجانا، أو يأخذون فتشي اسمي يعني فتشي بسيط وهكذا. المهم الأسباب كثيرة حتى ما نتشعب بتفاصيل موسعة. وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر، شلون؟ كما إذا أرسل من هو المصدر شركة هواوي من الصين البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق مع جهة المستورد. هاي سيجد يسوون الآن، تفننوا في توصيل البضاعة، ترويج البضاعة. الآن بعد ماكو داعي أنا أروح للصين وأستورد وأشوف وأقل. الصين بعثت بضاعتها على مخازن في العراق وتقول هناك عرضوها، استعملت العراق كمخزن، ما عرض مو مخزن، ما عرض لعرض بضاعتها، تبعث من كل شكل. وأنا أروح هسه الآن إذا أريد أستورد شيء معين أروح مخازن الصين اللي بالعراق عندهم معارض، أروح أشتري المسألة الفلانية. وهذا من الذي يقوم بهذا التأمين؟ أيضا البنك. ومؤخرا طالعت مسألة النفط. النفط كنت أنا أتصور ولا زال لحد فترة متأخرة انه الى ان بكورونا بالوباء مال كورونا الله اكتشفت انه لا عم تغيرت المساله. كنت اتصور انه الشركات اللي تحتاج، البلدان اللي تحتاج نفط تيجي تتعاقد معانا وتشتري. هسه صرنا احنا مثل الصين، مو بس العراق، سائر دول النفط يعني عن طريق اوبك او غيرها تحمل السفن نفط وتبعثها للموانئ في اوروبا، ويروح هناك الدولة الأوروبية الفلانية تروح للميناء تشتري النفط الموجود. شنو معروف؟ تشوفون سفننا مال النفط مال البترول تفتر بالخلجان والمحيطات، تدور على من يشتري من عندها، يعني موصل البضاعة لهناك بس تعالوا اشتروا. يعني هنا من تحملت السفينة مال البترول ومشت ماكو حد مشتريها، هي تروح هناك الدلالية وصلت ليامكم. هسه اليوم هم صار المخضر والمفروشات وغير سيارات تجي تفتر بالأحياء السكنية تعرض بضاعتها. قبل احنا نروح لسوق البقالين نشتري الطماطة والباذنجان وكذا، هسه ليامنا توصل للباب من غير ما احنا مشتريها، ويقول لك تعال اشتري من عندنا طماطة والباذنجان والبوتيتا والتفاح والبرتقال والى اخر الفواكه والخضروات نفس الشكل صارت اعزائي. يعني النفط البترول يروح عائمة السفن هناك ما حد يشتريها، اذا معناتها من تحملت منها ما حملت على انه هناك مشتري. المهم قال كما اذا ارسل من أرسل المصدر البضاعة إلى البنك دون عقد أو اتفاق مسبق مع جهة المستورد، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهة المستوردة. يعرض البنك الفلاني يا أبا وصلتنا البضاعة الصينية الفلانية والفلانية والفلانية موجودة، من يشتري؟ يعني بعد ماكو داعي أروح للصين، هو البنك ده يعرض لهنا البضاعة. فإن لم يقبلوها، أنا ما عجبتني البضاعة كمستورد، أنا تاجر ومستورد ما عجبتني البضاعة، فإن لم يقبلوها حفظها البنك على حساب المصدر. هالمرة من اللي يدفع أجور الخزن مال البضاعة وغيره؟ مو المستورد، المصدر من هناك شركة هواوي بالصين أزاء أجر معين وهكذا. تمام، فهمت القضية. هسه عندنا صورتين، مرة أني أستورد والبنك يجيبه ويخزن لي البضاعة وأنا أدفع فلوسه، ومرة الشركة المصدرة البلد المصدر هو اللي يبعث البضايع والبنك يقوم بدور وسيط ويضمها عنده ويخزنها ويدفع، هو يدفع أجور الأرضية، الأرضية مال خزن البضاعة والحاويات اللي موجودة وهكذا. إذن إحنا فهمنا هاي القضية بالصورتين. إذا فهمنا هاي القضية عندنا مسألة مرتبطة بهذا الأمر. قال بلي يجوز، مسألة 11، يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين. بعد أنتوا كتبت الصورة رقم واحد، من حق البنك يأخذ أجور، عمل محترم ومقبول عند العقلاء. يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين إذا كان قيام البنك بها بالتخزين بطلب من المصدر كما في الصورة الثانية، أو المستورد كما في الصورة الأولى، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد العقد كالبيع. يصير هم بهاي الصورة وهان زين. وإن كان الشرط ارتكازيا، الشرط أعزائي مو إلا يكون مصرح به، أخذت النية الارتكازية بكثير من الموارد. وإن لم يكن الشرط ارتكازيا، النية الارتكازية اللي تساوق الغفلة والنسيان وهكذا، وإلا فلا يستحق البنك شيئا. نعم، إذا كان أكو اتفاق أو كان هو المتعارف فيدفع المصدر أو المستورد أجور الأرض وأجور البنك، لأن البنك تعرفون البنك مأجر قطعة من الأرض يخزن بها البضائع سواء كان لصالح المصدر أو كان لصالح المستورد وهكذا. طيب، خلي ناخذ المستحدثة اللي بعدها اللي هي أيضا لها ارتباط بهذه القضية، بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسليمها. مستحدثة رقم 4، مستحدثة قصيرة. إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها، إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك، إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك وإنذاره بحسب قوانين البنوك، يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. أنا هسه البضاعة مالتي اللي استوردتها انخزنت بالمخازن، والبنك قال لي يابا أنت ترى مسموح لك منا لمدة 10 أيام تستلم بضاعتك. أنا خلصت 10 أيام ودز لي إنذار البنك وما استلمتها، و20 يوم وأكو تجار صفقتهم تخسر، يقول لك أنا شكو مستلمها ما أريدها بعد، يكفيني خسارة إنه أنا استوردتها ودفعت الرسوم والجمارك وإلى آخره. زين، البنك يريد أجور مال أجور خزن البضائع، النوبات تتجاوز أجور خزن البضائع، تتجاوز قيمة البضاعة اللي مشتريها أنا. فشي يسوي البنك؟ يقوم البنك بيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. إذا تتذكرون هاي المقاصة، 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 واحد يريد يستنقذ حقه، البنك يقول أنا أريد فلوسي، أطلع فلوس الأجرة مالتي. فشي يسوي؟ يبيع البضاعة حتى يستوفي ثمنها، إذا زاد جزء من المال يضم الهيال للمستورد أو المصدر، وإذا ما زاد استوفى، وإذا طلعت أقل يداعيهم بالفرق. يعني البضاعة خلنا نفترض بمليون، البنك إذا أجور الأرضية كلفت 1,000,000 يبيعها ويستوفي حقه، إذا باع البضاعة بمليون ومية يحفظ المية للمستورد أو المصدر، شو من صاحب البضاعة. وإذا لا والله باع البضاعة بتسعمية واستوفى هو يطلب مليون، يظل يبقى يطلب مية يداعي بها المصدر أو المستورد، شو من اللي أجرى أبرم معاه العقد. وهكذا واضحة هاي المسألة. طيب هناك بالعين المرهونة أعزائي هم نفس الكلام مر علينا في كتاب الرهينة بالجزء الثاني، هم نفس الكلام واضح زين. حتى بالإجارة مر علينا من حق الخياط انه يتشلب بالقطعة القماش اللي خيطها الى ان يقول له تعطيني فلوس يا الله، انطيني فلوس يا الله اعطيك القطعة، واذا ما اجى عليها من حقه من باب المقاصة يبيع قطعة القماش اللي خيطها ويستوفي اجرة الخياطة، والمبلغ المتبقي اذا اكو متبقي يضمها صاحبها، واذا ما يعرف صاحبها تعتبر مجهول مالك يصدق. وهذا كله سولفنا به هناك في كتاب الإجارة. تمام زين. مسألة 12، يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة إذا من حق البنك أنا هسه استوردت بضاعة وعفتها وانتهت المهلة مالتي وما استلمتها، والبنك قايل لي يابا منا احنا لو انت لك 10 ايام من حقك تجي تستلمها، والا بعد العشر ايام كل يوم يصير عليك السعر كذا الى لمدة شهر، بعد الشهر يكون من حق البنك بيع بضاعتك واستيفاء ثمنه. طبعا كتبون هاي العقود كلها مذكورة. فشن الحكم زين؟ إذا جاز للبنك شرعا، هاي أحكام شرعية احنا نسولف عليه، إذا يجوز للبنك إنه يبيع البضاعة مالتي، أنت يا زيد وعبيد وعمر وإلى آخره تقدرون تشترون بضاعتي؟ أمو أنا بايعها، البنك باعها من باب المقاصة حتى يستنقذ أمواله. إذا جاز للبنك شرعا بيع البضاعة يجوز للمشتري ذلك. قال كما يجوز للآخرين شراؤها، مدام أجزنا البيع إذن شنجيز يستلزم جواز البيع يستلزم جواز الشراء للآخرين. تمام ولا لا؟ وهكذا سامعين هاي مصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة، يعرضون أموال بالمزاد ويشتروها الناس. إذا واحد خال بالعين المرهونة سولفنا عليها هناك أعزائي، العين المرهونة غير تعلق حق الغرماء بها، يا بسددنا فلوسنا ما يقبل يسددنا ونهزم، من حق الديانة الغرماء انه يبيعون العين المرهونة ويستوفون ثمنهم من عندها، ذكرناها في كتاب الرهينة. وهكذا طيب اذن قال كما يجوز للآخرين شراؤها. ليش؟ لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفعها، وكيل أخذ وكالة في أنه إذا أنت تخلفت عن استلام بضاعتك إحنا نصير وكلاء، إحنا وكالتنا جارية في بيع بضاعتك، مع أنه الوكالة عقد جائز أيها الأعزاء الوكالة، لكن تصير لازمة في بعض الموارد. حتى عندنا في كتاب الطلاق في كتاب النكاح إذا الزوجة أخذت وكالة، الوكالة هي عقد جائز بالأصل، إذا الزوجة أخذت وكالة من زوجها في طلاق نفسها في حال مثلا تخلفه عن النفقة أو غيرها، فشنو الحكم أعزائي؟ هاي الوكالة يقدر يفسخها فيما بعد، أخذناها في كتاب النكاح أعزائي. ويجوز الأب أب البنت يقول له أنا وكيلك في أنه أطلق بنتي في حال إذا تزوجت عليها مرة ثانية أو طلقتها العفو أو هملتها أو هجرتها أو من هالقبيل، وهاي الوكالة تكون وكالة من الوكالة لازمة لا يجوز فسخها، يعني مو ورا ما يتزوجها باسبوع اسبوعين او شهر شهرين او سنة ويقول لا فسخت الوكاله، لا وكاله لازمه هاي باقيه. فراجع قال كما يجوز للاخرين من، لان البنك وكيل من قبل اصحاب البضاعه في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقيه المبالغ المستحقه له وتسلم البضاعه. هذا السبب. يعني شو يعني اذا واحد سال شنو صلاحيه البنك انه يبيع بضاعتي، هو صار وكيل عنك وكاله، وذلك بمقتضى الشرط الصريح او الارتكازي. الصريح اللي هو احنا قلنا لك ترى اذا ما استلمت البضاعه لمده شهر ترى احنا نبيعها ونستوفي حقنا. العين المرهونه هم من انا اقرضتك وخليت كتابك يمي قرضه ورهينه، اذا ما دفع ما رجعت الفلوس خلال شهر او سنه انا ابيعها ترى وكيل عنك في بيعها. هذا مصرح به. او ارتكازي هو هذا المتعارف. لعد شنو فائده العين المرهونه؟ يسموها ارتكازي. الارتكازي الشرط غير المصرح به بس معروف متعارف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. تمام. زين، الموجود في أمثال هذه الموارد. فإذا جاز بيعها من قبل البنك، الشارع المقدس أذن للبنك أن يبيعها، ايش راح يكون؟ جاز لكل شخص أنه يشتريه. بعض الأشخاص يقول لك شلون أشتري أنا في أموال غيري، ما مو أصحابها اللي باعوني إياها. نقول له نفس الكلام، حتى لو مو أصحابها باعوك إياها. وهكذا. هذا تمام الكلام في المستحدثة الثالثة والرابعة. المستحدثة الخامسة اللي هي الكفالة عند البنوك نأجل الكلام عنها إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.